يأتي فيها ثم ينتقل، لأن الحوادث كثيرة في كل سنة. أكتب أخواني حوادث السنة الأولى، ذكر 10 حوادث يا أبا عمر، ذكر 10 من الحوادث. الحادثة الأولى اقرأ يا شيخ سامي.
أكمل في الأولى صلاة الحضر.
حسبك. أكتب أخواني الحادثة الأولى إكمال صلاة الحضر الرباعية، أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت فُرِضَت الصلاة ركعتين ثم هاجر. أكتب أخواني فُرِضَت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففُرِضَت 4 وتُركت. البخاري ومسلم حديث عائشة، نعم، وتُركت صلاة السفر. فُرِضَت الصلاة كم أخواني؟ ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففُرِضَت إيش؟ 4 وتُركت في السفر، يعني صلاة السفر بقيت إيش؟ طبعا الرباعية ركعتين ركعتين. لذلك أخواني جمهور العلماء يرون وجوب إيش؟ حسنت، يستدلون بحديث عائشة. هذه الحادثة الأولى أخواني، أن الصلاة أول ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في السنة الأولى إيش أخواني؟ الحوادث التي سأذكرها أخواني بناء على كلام الناظم ليست على الترتيب، أحيانا بعضها يسبق بعض أو يتزامن. فانظروا في الحادثة الثانية ماذا قال؟ من بعد
ما جمع من بعد ما جمع فاسمع خبري.
أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري. الحادثة الثانية أخواني صلاة الجمعة، هنيئا لمن صلى الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة. أكتبوا أيها الأحبة، لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أقام أين أخواني؟ في قباء. خلاف بين العلماء كم أقام، لكن الراجح والله تعالى أعلم أنه أقام من يوم الاثنين الذي وصل فيه إلى يوم الجمعة. ليس هنا الشاهد أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أدركه وقت الزوال في حي يقال له حي بني سالم بن عوف، فنزل وصلى الجمعة بالمسلمين، وكانت أول صلاة جمعة يصليها من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لا ليس في قباء، كان قد غادر قباء في حي يقال له حي سالم بن عوف، غادر قباء يوم الجمعة، لكن أدركه وقت الزوال في حي يقال له أخواني في بني سالم بن عوف. ذكره ابن كثير أخواني هذا وغيره. أي نعم، نعم. طبعا قلت لكم الأحداث ترى فيها شوية تزامن. انظروا إلى الحادثة الثانية، الحادثة الثانية صلاة الجمعة. قلنا أخواني حفظكم الله جيدا تعلم أنه لم يصلي جمعة في مكة، ولم تكن صلاة الجمعة، احفظ يا طالب العلم، لم تكن في قباء، لأنه غادر يعني هم ركب ومشى وصل إلى حي قاله بني سالم بن عوف، أدركه وقت الجمعة فنزل فصلى الجمعة. نعم، لم يصلي في مسجد. الحادثة الثالثة اقرأ يا شيخ سامي.
ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء.
الحادثة الثالثة أيها الأحبة بناء مسجد قباء، وقباء أخواني بالضم قباء. بناه متى أخواني؟ في مدة إقامته، ونزل يوم الاثنين قلنا وغادر يوم الجمعة، بناه في هذه المدة، وهو أول مسجد في الإسلام، ليس مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما يظن الناس، مسجد قباء. أختصر فأقول أخواني ثبت في فضله أمور. أكتبوا أيها الكرام هذا الذي يهمنا حقيقة. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه كل يوم سبت يصلي فيه ركعتين، اختلفوا قالوا صلاة الضحى أو غيرها، ركعتين قبل الظهر، كان يصلي قبل الظهر أخواني. لذا من السنة أن يصلى فيه يوم السبت قبل الظهر. وجاء أخواني أيها الأحبة، اكتبوا أيها الأحبة حديث نفيس جدا عند الترمذي من حديث أسيد ابن بهير قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة، الصلاة في مسجد قباء كعمرة. ورواه النسائي حديث بنحوه أن فضل الصلاة في مسجد قباء كعمرة. قلت لكم الحديث الذي في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم كان كل سبت يخرج إلى قباء راكبا أو ماشيا فيصلي فيه ركعتين. قلت لكم دار خلاف إيش هي الركعتين التي كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حديث ابن عمر الذي في الصحيحين. أما حديث الذي عند الترمذي حديث أسيد. نعم حديث العمر أسيد رواه الترمذي وروى النسائي نحوه أيضا بإسناد صححه الألباني رحمة الله عليه. الحادثة الأخيرة التي أختم بها هذا المجلس أيها الأحبة قوله ومسجد المدينة الغراء يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اكتبوا أيها الكرام الحادثة الرابعة بناء المسجد النبوي. بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في مأبر تمر، مأبر الذي يوضع فيه التمر لغلامين يتيمين. هذا الحديث أخرجه البخاري طبعا. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طبعا هذه الأرض ونظفها مع أصحابه وبنى بها مسجده صلى الله عليه وسلم بعد يوم الجمعة. بعد يوم الجمعة قيل إخواني استمروا في بنائه 12 يوما. شارك النبي صلى الله عليه وسلم بناء هذا المسجد المبارك الذي ما أخفى عليكم فضله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الصلاة فيه وفي المسجد الحرام وفي المسجد الأقصى إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنبه على أمر إخواني وقد ختمنا يعني هذا المجلس يعني شرح الأرجوزة. أمر قد تكلمت ذكرته في خطبة جمعة وذكرته في درس عند أخينا أبي همام، وهو أن الظلم أنواعه ثلاثة، وكان مما قلت أن النوع الأول من أنواع الظلم هو ظلم العبد لربه. وقد يعني راجعني عدد من الإخوة الأفاضل في صحة هذه العبارة، هل يمكن أن يقال أن ينسب الظلم هكذا يقال ظلم العبد لربه؟ فراجعت هذه العبارة أخواني فلم أقف على أحد ذكرها من السلف ولا أحد ذكرها من المتقدمين، وإنما أكثر شيء يعني قريب من هذه العبارة ما ذكره ابن تيمية وغيره. قال في أنواع الظلم أنها ثلاثة: ظلم بين العبد وربه، ولم يقل ظلم للعبد أو ظلم العبد لربه. هذه العبارة كما قلت لكم استفقلها بعض الإخوة، لكن حقيقة أخواني ورد استعمالها على ألسنة وكتابات كثير من المتأخرين. والحق أقول أخواني الأسلم أن نلتزم عبارات السلف في مثل هذه السياقات، لكنني أدفع توهما قد يقع في قلوب بعض الإخوة. فأقول أخواني لا يلزم من ذلك أن نقول أن هذا فيه نقص في الرب جل وعلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن الرب قال يؤذيني ابن آدم، وقال في حديث آخر قال شتمني. هل هذا فيه تنقص في حقه سبحانه؟ لا. وإذا ما انتبهنا فرأينا أن الظلم إنزال للشيء في غير محله. الموحد العبد إخواني لما يصرف العبادة لغير الله فقد صرفها عن غير موضع، أنزلها في ما لا يستحقها، فيكون هذا صورة من الظلم. وقلت لكم رب العزة والجلال قال إن الشرك لظلم عظيم. وأنا أعود وأقول إخواني العبارة لم أقف على أحد ذكرها من السلف ولا من المتقدمين، وخير الأقوال هي أقوالهم، فأستغفر الله جل وعلا إن كان في هذه العبارة خطأ. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقرأ أيها الأحبة.